نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا في المرسل ماذا؟
112.
نعم
112. ثم إن الصف من الإسلام
إيه نعم والثالث ما هو كذا؟ والقسم الثالث قال ابن حجر رحمه الله القسم الثالث من أي قسم أو من أي نوع القسم الثالث؟ من المردود. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون ليس من قسم المردود إنما هو من قسم المردود الذي وقع فيه السقط، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند أو من آخره من بعد التابع، فالأول المعلق، ثم بعد ذلك يقول أو من آخره أو غير ذلك، والقسم الثالث وهو أو غير ذلك إن كان، يعني لم يكن السقط من أول الإسناد ولا في آخر الإسناد، لم يكن سقط شيخ المصنف ومن بعده، ولم يكن سقط ما بعد التابع، فيكون له صور. إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، اثنين فصاعدا مع التوالي، يعني إذا سقط مع من شيخ المصنف، إذا سقط شيخ المصنف وشيخ شيخه فهذا معضل ويكون أيضا معلقا، وإذا لم يكن على التوالي بل يكون سقط اثنان واحد بعد آخر فليس على التوالي بل واحد سقط ثم ذكر الثاني ثم بعد الثاني هو السقط، فهذا ليس على التوالي يسمى منقطعا، والمعضل أيضا منقطع، ما هو كذا؟ لأنه لم يذكر المصنف ممن سمع منه ولا من شيخ شيخه، هو منقطع لكنه منقطع بنوع خاص سمي معضلا، وإلا فالمنقطع، وثم قد يكون واضحا أو خفيا، فيقول ثم إن السقط فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي، كله يسمى ماذا؟ منقطع. فالمنقطع ماذا كان تعريفه إذا لخصنا؟
سقط الإسناد راوي
أيوة
لكن بشرط
التوالي، راوي أو أكثر بشرط عدم التوالي. نعم. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، يعني يعرفه عامة المحدثين أو عامة من يشتغل في الحديث، وهو الذي يعني به يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، إذا كان الراوي لم يعاصر من روى عنه فيقول قال ابن حجر كذا أو روينا عن ابن حجر كذا، معروف أن هذا بينك وبين ابن حجر مسافات طويلة قرون، فهذا سقط واضح جدا، لكن إذا عاصرت شخصا وشيخا فتقول قال الشيخ عبد الله بن البسام، فهذا فيه إمكان أن تكون سمعته وفيه إمكان أن تكون لم تسمع، قد تكون سمعت بواسطة أو وسائط، فبذلك إن كان واضحا أو يكون خفيا فلا يدركه، إذا كان السقط خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق، أما الأول فيحصل فيه في معرفة الاشتراك ممن يكون حاذقا أو غير حاذق، لأن هذا أمر واضح جدا، تعرف أن هذا الشخص لم يعاصر شيخه فمعناه أن هناك سقطا واضحا، أما إذا كان لا خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق. الحذق هو الحذق ما هو؟ المهارة في أي فن، وخاصة يقولون طبيب حاذق، أو إذا قالوا فلان حاذق فيقصدون به الزائر الطبيب. لكن الحذقة من أين الصوت هذا؟
يعني مستمع في درس
نعم. ف قد يكون خفيا لا يعرف إلا الأئمة الحذاق الذين هم ماهرون ومهرة في علم الحديث المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. وكيف يكون خفيا؟ الخفاء في الغالب يكون مع المعاصرة، يكون التلميذ يروي عن شخص عاصره، يكون في وقت واحد أو في مدة زمن يمكنه أن يسمع منه، يمكنه أن يسمع منه. لكن هذا السماع قد يكون ينقطع عنه ولا يكون سمع بعض الأحاديث. ففي هذه الحالة قد يكون الأب لم يسمع منه الابن، سمع منه بعض الأحاديث ولم يسمع منه الأحاديث الأخرى، فيكون حتى ألصق الناس بالشيخ قد يكون لم يسمع بعض الأحاديث. ولذلك مر بنا بعض الأحاديث الذي جاء فيه في صحيح البخاري لما سأل علي بن المديني، سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال ألم تسمع من سفيان بن عيينة، وكان يسأل عن هذا الحديث كثيرا، وسفيان بن عيينة هو شيخ الإمام أحمد. فقال لما سأل الإمام علي بن المديني فاستغرب ألم تسمع، كان يسأل كثيرا، قال لم أسمع منه. فهذا هذه المواضع هي التي تكون مواضع العلل، العلة لا تكون إلا في الرواة الثقات وفي الأسانيد المتصلة غالبا، هذا مما يقال. نعم. أما إذا كان من غير المعاصرة فهذا الانقطاع واضح، يعني شخص روى عن شخص مات قبل 100 سنة مثلا ويقول قال فلان كذا وكذا، إذا قلت أنت من في أي واحد من المشايخ لم تدركه فيكون هذا السقط واضح. لكن إذا كان إمكانية الإدراك وأنت ولدت في سنة 1390 والشيخ كان يحدث في هذه الأيام، أنت قد تكون لم تسمع منه لصغرك، ويكون الشيخ توفي في 1400 مثلا، فهذا فيه سقط واضح. المعاصرة هذه لا تعتبر معاصرة، المعاصرة بمعنى اللقي، أو المعاصرة إمكان اللقي، بحيث قد بلغت من العمر تحتمل أو يحتمل عمرك السماع، يكون عمرك 8 سنين 10 سنين 12 سنة والشيخ حي يرزق ويحدث. ففي هذه الحالة يقال إنهما كلاهما كان في مكة في هذا الوقت فيختفي الأمر، لعلك تكون سمعت منه أو لم تكن تسمع منه. وأنا أعرف أن كتاب الشيخ البسام الله يحفظه تيسير الألام قرانا، ويعني مضى علينا يمكن حوالي 20 سنة ما رأيت الشيخ، ونحن كنا في مكة والمدينة، فقد يكون هذا الشيء واردا، وهذا الشيء قد يكون يعني بعيد. لكن أبعد من هذا ترى الابن ما يكون سمع أحاديث كثيرة من أبيه، ومن هنا يأتي لعلك تعرف أشهر ما وقع الكلام حوله أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. أنا عبد الله بن مسعود أكثر العلماء يقولون لم يسمع من أبيه، لماذا؟ لما بحث بالحقيقة الموضوع فوجد أنه كان عمره 8 سنين وهو في الكوفة مع أبيه في بيته، فسماعه من بيته، عدم سماعه من بيته مستغرب، لماذا لم يسمع؟ شخص ولد في المدينة وترك في المدينة مع أخواله وكذا، وذهب عبد الله بن مسعود إذا كان ذهب إلى الكوفة فلم يرى أباه، هذا ممكن، لكنه ما دام كان يتربى معه في بيته تحت كنفه فهل يمكن ألا يكون سمع؟ فلذلك بعض العلماء قالوا لا بل سمع، ولا كثير منهم قالوا لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. على كل حال فيكون العلة تدخل في مثل هذه الروايات، تدخل العلة في روايات يكون سمع من الشيخ في روايات كثيرة لم يسمع منه هذه الرواية، فأنت تظن أنه على الدرب المعروف يكون سمع، فيكون فيه مظنة الضعف لعله يكون سمع من شخص ضعيف. لذلك يقول فالأول وهو الواضح يدرك. كيف يدرك؟ كيف يدرك السقط الواضح؟ بعدم التلاقي، بعدم لقي بعضهم مع بعض. المعاصرة وحده ما يكفي، إذا تيقنت أنهما لم يلتقيا مطلقا أو لم يسمع بالذات هذا الحديث فيكون هذا واضحا. بعدم التلاقي من أوضح ما يكون، تيقنت أنه لم يلقى فلان من فلان، مثلا يقولون لما كذب أو لما ذكر ابن بطوطة أن أنه رأى من ابن تيمية رحمه الله كان يخطب في مسجد دمشق فذكر حديث أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ثم نزل درجة وقال هكذا ينزل هكذا، فالناس كلهم رموه عن قوس واحد وقالوا إن هذا كذب. لماذا؟ لأنه لما دخل ابن بطوطة في دمشق كان ابن تيمية رحمه الله مسجونا في قلعة دمشق وغير مسموح بالدخول إليه أيضا، ما كان معه حتى ابن القيم رحمه الله كان في معه في سجن، لكنه كان اللقاء قليلا لأنه في مقصورة وذاك في مقصورة. فالحاصل هذا أمر واضح، إذا عرفنا هذا الشيء فعدم التلاقي إذا كان واضح فالسقط واضح. يدرك بعدم التلاقي بين الرأي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمع وليست له منه إجازة ولا مجادة. إجازة إذا كان أجاز، الإجازة في الغالب كيف كانت تكون؟ إما أن تكون إجازة قرأ طرفا من بعض الكتب ثم يجيز باقي مروياته، فهذا يجوز له أن يروي يقول أروي عن شيخي بالإجازة، لابد أن يبين نوع التحمل. أما إذا قال سمعت من شيخي جميع الروايات مع أنه ما أخذ إلا روايات قليلة وطرفا من بعض الروايات من بعض الكتب ثم يروي كلها بحدثنا وأخبرنا، هذا يكون كذبا. وكذلك ولا وجادة، إذا لم تكن وجادة ولم يجد كتابه، الوجادة وجد كتابا عن شخص وهذا الكتاب متيقن فيه أنه من الشيخ الفلاني، مثل ما الآن نقول قال الإمام البخاري رحمه الله، ونحن نعرف أن هذا بيننا وبينه بعد بعيد، الانقطاع واضح، لكن الاتصال يأتي بصيغة الوجادة، وجدنا في كتاب صحيح البخاري، فلا يكون هناك شبهة في صحة هذه الرواية. ومن ثم أي إذا كان الخفاء يكون إذا كان السقط يكون بمعرفة عدم التلاقي احتيج إلى التاريخ، لابد أن نعرف التاريخ، ولذلك اعتنى الأئمة رحمة الله عليهم بتاريخ ومواليد ووفيات الرواة عامة، وفيات الأعيان كتبت كذلك، مواليد ووفيات وفلان للبغوي وفلان وفلان كتب كثيرة، وعامة كل من ترجم لراو في الغالب يعتني أنه ولادة قد تكون مغمورة، الشخص ولد في قرية وأبوه ليس بمعروف وأمه ليست معروفة لكن آتاه الله العلم فعرف، فعلى الأقل الولادة تكون معروفة. الوفاة والولادة يتلمس بأنه سمع في عمر 7 سنين 8 سنين من الشيخ الفلاني، والشيخ الفلاني توفي سنة كذا، يعني تقريبا. فعلى كل حال إذا كان عدم التلاقي هو الذي يدل على معرفة السقط الواضح فلا بد أن ندرس التاريخ. وهذه يعني وقائعها معروفة، أن من أكثر ما يذكرون أو يذكر في كتب المصطلح أن التاريخ فوائدها كثيرة في علم الحديث في اللقي ومعرفة عدم اللقي والانقطاع وغيرها. وذكروا فيه قصة الخطيب البغدادي رحمه الله لما زور في زمن الخطيب بعض اليهود كتابا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفى عنهم الجزية يوم خيبر، وفيه كتب علي وشهد عليه معاوية، شهد عليه معاوية أيضا من جملة الشهود. فلما رأوا الخط فالخط مقلد فيه بخط قديم كأنه خط وكتب علي، الخطوط تشتبه، فانبهر العلماء لما جاء الخطيب فقال إن هذا كذب، بمجرد ما طالع قال إن هذا كذب، قالوا كيف ذلك؟ قال فيه شهادة معاوية ومعاوية لم يسلم الله بعد الفتح، فكيف يكون شهد يوم خيبر؟ فالتاريخ له معرفته مهمة جدا في معرفة الانقطاع وعدم الانقطاع، ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم أيضا، متى دخل في بغداد، متى خرج من دمشق، متى كذا متى كذا، لا بد. لذلك سبحان الله هذا الشيء تجد معتنا به في كتب أئمة رحمة الله عليهم حتى ولو كان كتابا مختصرا، أخطر كتاب في علم الرجال التاريخ الكبير للإمام البخاري، تجد له فيه عناية كبيرة في معرفة المواليد والوفيات. وقد افتضح قوم إذ دعوا الرواية عن شيوخ زهر بالتاريخ كذب دعواهم، كذب دعواهم. جاء بعض الرواة قال سمعت فلانا، فسأله شعبة قال متى سمعت منه؟ قال في السنة الفلاني. قال فإذا سمعت منه بعد وفاته بأربع سنوات. يعني هكذا كانوا يعرفون. والقسم الثاني هو الخفي، يعني إذا خفي السقط فيكون يسمى هو المدلس. القسم الثاني هو المدلس بفتح اللام، لا تقول مدلس، يعني الحديث هو المدلس والراوي هو المدلس. سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه، دلس ماخوذ من كما يذكر هو، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. فدلس علينا وأظلم علينا ولم يوضح لنا، لم يظهر لنا أنه سمع أو لم يسمع، فمعاصرته أخفى علينا سماعه وعدم سماعه، لا نقدر أن نكذبه بأنه لم يسمع. ويرد المدلس، أي الحديث المدلس، يرد بصيغة من صيغ الأداء، صيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس، بين المدلس ومن أسند عنه، تحتمل لا تكون صراحة، لا تكون صريحة، الصيغة تحتمل فقط، من الممكن أن يكون سمع ومن الممكن أن لا يكون سمع، ولا تكون الصيغة صريحة في السماع واللقي. فإذا صرح ولم يلقى يعد هذا كذبا. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، كمن كعن وقال وذكر فلان وروى فلان وذكر فلان عن فلان الآخرين. ومتى وقع بصيغة صريحة، يعني متى وقع القول أو متى وقعت الرواية بصيغة صريحة بالسماء فهذا لا تجوز فيها كان كذبا. وقد عرف ناس ادعوا بأني سمعت من فلان وكذبوه وذكروا في الكذابين وأحاديثهم دخلت في الموضوعات. وحكم من ثبت عنه التدليس، كأنك تقول ما دام يحتمل السماء وعدم السماء فأليس يمكن أن يكون غشا، غشا للأمة، فكيف كان يفعله الكبار؟ وكبار الأئمة كانوا يفعلون هذا الشيء، لكن في الحقيقة يدافع عنهم بأن التدليس في زمنهم كان قليلا، فما كانوا وكانوا معروفين بأنهم لم يلتقوا معه، بينهم بين الناس وبين المحدثين كانوا معروفين، فبذلك كأن الصيغة سواء قالوا روي عن فلان ولم أسمع منه أو ذكر عن فلان ولم أسمع منه كانوا يقولون ذكر فلان، وخاصة إذا كان الواسطة قد يكون ثقة، إذا كان ثقة فاعتمادا على ثقته وعلى صدقه كانوا يحذفون، فلا يقال إن هذه خيانة من أولئك الأئمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن بعض الأئمة شدد في باب التدليس فقال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، لأن أزني هكذا، وجاءت الرواية لأن أربي أي آكل الربا، كلاهما على كل حال أيسر الربا أي بأمه، أي نعم أن يزني الرجل بأمه، فيكون لأن أزني أو لأن أربي معناه التشديد في التدريس، وكان شعبة أشد الناس في التدريس، هو الذي قال لأن أزني. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا، عدلا يعني معروف صدقه ومعروف مروءته ومعروف أيضا ثقته من ناحية حفظه وضبطه، ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. إذا كان عرف بالتدليس كان يدلس، هناك ناس ما كانوا يرعون عمن لم يسمعوا إلا بذكر عدم السماع، لكن بعضهم كان يروي فلما يحاقق معه فيقال هل سمعت من فلان؟ قال لا ما سمعت منه ولا ممن سمع منه، يعني كان بينهما واسطتان فسمع من الثالث. فإذا كان الإنسان معروفا بهذا فذكروا اسمه في المدلسين وكتبوا طبقات المدلسين، كان يدلس تدريسا قبيحا جدا، كان يدلس تدريسا تسوية، تدريس التسوية، بحيث بعضهم كان هذا من حسن النية، وربما يكون من الأئمة الذين يعني كانوا يرون هذا الشيء حتى يؤخذ منهم والله أعلم، لكنه في الحقيقة قد يكون في ظاهر النظر قبيح جدا، ولذلك قالوا أسوأ أنواع التدريس تدريس التسوية، بحيث إذا كان في الإسناد بعده شيخ ثقة لكن شيخ شيخه يكون ضعيفا، فكان يحذف شيخ شيخه ويجعل الرواية ويسويها ثقة عن ثقة، ولذلك سميت تدريس أو سمي هذا التدريس تدريس التسوية. وحكم من ثبت عنه التدريس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأسف، هذا هو الصحيح. ولذلك مهما كان تجدون هناك بعض العلماء يقول رجاله ثقات، ولكن فيه علة تدليس فلان، إسناده ضعيف رجاله ثقات ولكن فيه علة تدليس فلان، فإذا صرح في رواية أخرى فربما يغير التعبير ويقال رجال إسناده ثقات أو إسناده صحيح، وفلان وإن كان معروفا بالتدليس لكنه صرح في هذه الرواية عند فلان أو جاء التصريح بسماعه عند فلان، فمن الممكن أن تحكم على الحديث من أول الوهلة وتقول هذا حديث إسناده صحيح، صحيح معناه راويه عدل تام الضبط متصل السند، وإن كان مدلسا فيه إمكانية الانقطاع الخفي، لكن لما وجدت في طريق آخر يكون قد صرح بالتحديث فتقول من أول الوهلة، ولكن لا بد أن تبين، تقول إسناده صحيح وفلان معروف بالتدليس إلا أنه صرح عند البيهقي بالتحديث، فمن أول الوهلة تقول إن إسناده صحيح، لكن ما دمت لم تطلع على تصريحه بالسماء لا يجوز لك أن تمضي وتقول رجال إسناده ثقات، لأن قولك رجال إسناده ثقات يوهم الناس بأن الإسناد صحيح، أو قد يكون لا يعرف الناس إلا أنه ما دام ثقات إلا أنه صحيح، ولذلك لا بد أن يقال إسناد رجال إسناد ثقات إلا أن فيه علة اختلاط فلان أو علة تدريس فلان أو أي علل علة من العلل. فبهذه الطريقة على كلها لا بد أن يظهر ويبين ويوضح. نعم. وكذلك المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. المرسل الخفي هذا هو تدليس في الحقيقة، لكنه سمي مرسلا خفيا إذا صدر من معاصر لم يلقى، إذا كان لقي شيخا وسمع منه 100 حديث ولم يسمع منه بعض الحديث هذا أو بعض الأحاديث، فإذا روى هذا الحديث بصيغة مهمة للسماء وعدم السماء صار مدلسا، لكنه إذا كان من معاصر فيه إمكانية أن يكون سمع وفيه إمكانية أن لا يكون سمع، ما عرفنا هل سمع منه أحاديث أو لم يسمع، فإذا قال عن فلان عن فلان فهذا صار مرسلا خفيا. مرسل لماذا؟ لأننا عرفنا بالحقيقة أنه لم يسمع لم يلقى، لكنه لما ذكر بصيغة مهمة للسماء صار خفيا. وكذلك المرسل الخفي إذا ثبت إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، كأنك تقول كلاهما واحد، سواء كان عاصر ولم يلقى أو عاصر ولقي، إذا سمع بصيغة موهمة للسماء كله تدليس، هكذا قال غير واحد من العلماء، يعني شخص عرفنا أنه لم يلقى لكنه معاصر له سنين عددا يحتمل سنه أن يكون سمع، ولكن عرفنا أنه لم يلقى أو لم نتيقن أنه لقي، لكنه عرف أنه يروي أمن لقي وأمن لم يلقى، ففي هذه الحالة لا بد أن يصرح بالتحديث وإلا لا يقبل حديثه بالصيغة الموهمة للسماع. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا. ما هو التحرير؟ هو تحرير الفرق بين المدلس والمرسل، أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، لقيت شيخا سمعت منه 50 حديثا لكن ما سمعت 10 أحاديث أخرى، لكن تروي بصيغة توهمنا بأنك سمعت منه هذا، فهذا يسمى تدليسا. فالتدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، لأنه يخفى علينا أنه سمع أو لم يسمع. ففي هذه الحالة إذا تيقن أنه لم يسمع ما ذلك يروي بصيغة موهمة للسماء فصار مرسلا خفيا. وإن كان بعض العلماء قالوا كله تدليس، لكن الفرق بين التدليس أنه مختص بمن يروي من شيخ سمع منه أحاديث كثيرة لكن يروي أحاديث لم يسمعها، أما المرسل الخفي فهو الذي لم نعرف أنه سمع منه أو تيقن أنه سمع منه، فإذا روى بصيغة موهمة للسماء فيكون يسمى مرسلا خفيا. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. فإذا عرفتم الذي يريد ابن حجر أن يقول، المرسل الخفي يختص في بمن عرف عدم لقائه منه لكنه يروي بصيغة موهمة للسماء، كذلك يختص بمن عرفنا أنه لم يلقى مطلقا أو عاثر ومن الممكن أن يكون لقيا لكن لم نتيقن أنه لقيا، فكلاهما يكون مرسلا خفيا. أما المدلس فيكون خاصا بمن يروي عن شيخ لقيه وسمع منه أحاديث كثيرة لكنه يروي أحاديث لم يسمع منه بصيغة مهمة للسماء. ويدل على اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه، يدل على هذا ماذا؟ إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. هم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ومخضرم من هو؟ الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا وفيه كان بإمكانه أن يفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في زمرة الصحابة، لكنه لم يوفق، وهذا نحن نعتبر لا شك فيه أنه سوء حظ منه كبير، فيكون معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن عرفنا أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. سموا أحاديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة أو مراسيل، فلذلك كأنه يقول الشخص الذي عنه عاصر ولا مدة طويلة لكنه لم يلقى ولم يسمع الشيخ، فإذا روى بصيغة موهمة للسماء وعدم السماء فهذا يسمى مرسلا خفيا. نعم. كيف يعني؟
كيف ضمن الإمام مسلم يعني صحة صحيحه وهو لم يشهد الرؤيا؟ يعني كيف ضمن عدم غلوه يعني من الإنسان القبلي؟
يسأل الأخ المسألة في تفضيل الشيخين أو في التفضيل بين الشيخين، فيفضل البخاري على صحيح مسلم. المشهور من وجه التفضيل أن رحمه الله يشترط أن يكون الراوي على الأقل لم الشيخ مرة واحدة، على الأقل عرفنا أنه لقيا. أما الإمام البخاري رحمه أما الإمام مسلم رحمه الله فيثبت المعاصرة بينهما سواء ثبت من طرق أخرى أنه لقيه أو لم يلقه. فبذلك الآن يأتي السؤال، كيف يكون جميع أحاديثه صحيحة ما دام لا يشترط اللقي؟ وكيف نقول أن أحاديث الواردة في الصحيح صحيح وقد اشترط أن يكون لا يدخل فيه إلا صحيح؟ الإمام مسلم نفسه أجاب عن هذا في مقدمته، قال هذا الكلام الاكتفاب بالمعاصرة إنما نقول به بمن لم يعرف بالتدليس، أما من ذكر قال أما من عرف بوصمة التدليس فلا نقبل روايته إلا إذا سر. هذا أمر واضح جدا في مقدمة صحيح مسلم، في الحقيقة علم كبير جدا طالعه إن شاء الله، فذكر فيه قواعد كثيرة جدا وكبيرة الفائدة لم تكن دونت في تلك الأيام، فمن أوائل من دون علم الحديث ثم الإمام مسلم وغيرهم أيضا ذكروا في ثنايا كلامهم، وخاصة مقدمة صحيح مسلم، هذا فيه قواعد كثيرة جدا في الإرسال في الاختلاط وفي طبقات الرواة وغيرها وغيرها. على كل حال ولو كان أمس مغربي لعلك تذهب إلى تفضيل إلى إلى طريق آخر. ها؟ أثاروها لكن لم نجد أنهم أتوا بشيء جديد. غاية إثارتهم أن كله استبعادهم أن الإمام مسلم كيف يشنع بهذا التشنيع الشديد والتقبيح الشديد على شيخه البخاري الذي هو صنع يده كان عباد الله تبارك وتعالى. لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء قالوا. فكذلك كيف يشنع على الابن المديني رحمه الله. فليس ببعيد قد يكون واقع هذا. هذا هو أصل اشتباههم في هذا المثل. لكن من قديم الزمان الأئمة ذكروا من شرطه هذا الشيء وإلى الآن ما وجدنا شيئا صريحا بالنفي والإثبات في هذا. فنقل الأئمة وبيان شروط صحيح البخاري بهذا الشرط وصحيح مسلم بهذا الشرط هذا من الأشياء الثابتة حتى يأتي باليقين ما يتحققون هذا. فهمنا هذا وقد ذكر غير واحد من هذا تشكيكا فقط تشكيكا فقط. أما أن يأتي بدليل واضح في الرد على هذا فلا نجد دليلا واضح. الآن مثلا لعلك تجد بأن كان على الإمام البخاري أن يصرح بهذا الشرط ولو في أي كتاب من كتبه. لكني نقول بارك الله فيك تتبع كتاب التاريخ الكبير للبخاري يعتني بذكر وقايا من ذكر الوقايا الكثيرة يعتني بذكر اللقي وعدم اللقي كثير جدا. وهذا هو السحر الذي ذكروا قالوا أن البخاري لما قدم إلى أميره خراسان هذا الكتاب فقال ألا أريك سحرا. فبالفعل فيه سحر وسر عجيب جدا وهو أعنى ما يكون بذكر اللقي وعدم اللقي والتواريخ مات فلان وهو لا يزيد تراجمه ولا تزيد تراجمه في كتابه بسطر أو سطرين لكنه يعتني كثيرا في هذا تتبع. فهذا أيضا دليل آخر على أنه يسترد. فنحن نقول كل من شكك تشكيك فقط لم يأتي بدليل واضح انظروا إن شاء الله. صحيح إيه. بل بالعكس يعني قالوا إنه إذا كان سرها ولذلك هو يعتني كثير تجد المتابعات التي يأتي فيها هو كثيرا ما يقول يأتي في الراوي العامش مثلا رمي بالتدليس وببعض التدليس ففي مواضع كثيرة يأتي بطريق آخر قال سمعت من فلان تجد هذا شيء كثير في صحيح البخاري. على كل حال هذه مسألة يعني ذكروا لا شك فيها لكن نحن نكون على ما ذكر الأئمة الذين تتبعوا كتب الشيخين حتى يأتي ما يخالفه والله أعلم. نعم. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء أي المخضرمون من التابعين مدلسين لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ولكن لم يعرف حلقوه أم لا. وممن قال باشتراك ولكن لم يعرف حلقوه أم لا. لا المعاصرة حاصلة قطعا وكذلك عرف أنهم لم يلقوه. ابن حجر نفسه لما يترجم لهؤلاء فيقول أنهم لم يلقوا وكلهم ذكروه في المخضرمين حتى إن قيس بن أبي حازم يذكر عنه أو شقيق بن سلمة. شقيق بن سلمة قال جيت أو وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصل المدينة إلا بعدما نفضوا أيديهم من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيس بن أبي حازم ذكر عنه قال كنت رجلا كبيرا وجاء مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فجئت به أو جئت بكبش عنده فقلت خذ من هذا صدقة فقال ليس فيها كبش عنده واحد بس وجاء قال خذ من هذا صدقة كيف يأخذ منه 40 شاة في 40 شاة شاة وجاء بكبش قال يجب عليه شيء خذه قال ليس في هذا صدقة. جاء مصدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير يرعى غنم أهله وكذا. فالحاصل قوله ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا، عرف باليقين أنهم لم يلقوه. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد، كانه يقول لا بد من التفريق بين التدليس وبين الإرسال، فالمرسل ما يكون لم يسمع منه مطلقا ويكون ثبتت المعاصرة، ثبتت المعاصرة. أما المدلس ويكون سمع منه، أو المدلس يكون سمع منه أشياء روى ما لم يسمع منه باليقين. ويعرف عدم الملاقات، أولا عرفنا لابد أن نعرف بالتاريخ، فيقول ويعرف عدم الملاقات بإخباره عن نفسه بذلك، لكنه في الغالب المدلس لا يخبر إلا، أو الذي يروي بصيغة موهمة لا يخبر إلا بعدما يسأل، بعدما يسأل هل سمعت من فلان، جميع الوقائع التي وجدنا فيها ما نجد إلا أنه لما سئل هل سمعت من فلان قال لا لم أسمع منه، بإخباري النفس بذلك أو بجزم إمام مطلع. لابد أن نعطي كما قالوا أعطي القوس باريها، فكل مختص له اختصاصه وله قدره، فهنا إذا كان إماما مطلعا معروفا بطرق الحديث وغيره فلا بد أن إذا قال إن هذا لم يلق فلانا، وألا هذا مدار قول العلماء على كلام ابن معين الإمام أحمد أبي زرع أبي حاتم أن فلان لم يلق فلان، وكتاب العلل للحديث وكذلك المراسيل لابن أبي حاتم مليء بهذا، كذلك كتب العلل عامة. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد. ماذا يريد أن يقول؟ يقول إذا جاءت الرواية فيها روى عن شيخه مباشرة وهو ثقة وليس معروفا بالتدليس، روى عن شيخه مباشرة ثم فيما بعد روى عن شيخ آخر عن هذا الشيخ نفسه الذي روى عنه مباشرة، فلعلك تأتي وتقول هذا الإسناد الذي لم يذكر الشيخ الثاني الواسطة بين شيخه لعل هذا يكون فيه سقطا، والدليل عليه أنه روى في طريق آخر عن هذا الشيخ بواسطة شيخ آخر. يقول لا، هذا لا يكون دليلا كافيا لإثبات عدم اللقي. لماذا لا يكون دليلا كافيا؟ لاحتمال أن يكون من المزيد. ما معنى من المزيد؟ المزيد في متصل الأسانيد، هذا معروف في مصطلح الحديث، المزيد في متصل الأسانيد. خذ التعريف من تسميته، كأن راويا زيد في رواية بين الشيخ وبين التلميذ وهو متصل بدونه، المزيد في متصل الأسانيد، يعني زيد راو في إسناد متصل بين الشيخ وبين التلميذ، فيكون احتماله أن التلميذ سمع هذه الرواية أولا بواسطة هذا الشيخ عن ذاك الشيخ، ثم لقي هذا الشيخ بنفسه فسمع منه هذه الرواية، وهذا كان يأتي في الإنباء والإخبار كثيرا، فيقولون رحمك الله فلان قال لي أنت كذا وكذا هل رويت له؟ قال نعم، فيروي له هذا الحديث حدثنا فلان عن فلان. وهذا له أمثلة كثيرة، ويستدلون على هذا، أي المزيد في متصل الأسانيد، وكذلك المزيد في متصل الأسانيد يتداخل مع أولو الإسناد أو الإسناد العالي، فيكون الإنسان سمع من وبواسطة شيخ عن شيخ ثم يرتحل إلى هذا الشيخ فيسمع هذا الحديث منه بدون هذه الواسطة، فربما سمع منه شخص آخر قبل أن يلقى الشيخ نفسه بواسطة هذا الرجل، فيكون قال حدثني فلان عن فلان الفلان، ثم لما لقي فروى كما لقي وتحمل عنه آخرون، فلا يكون المزيد أو زيادة راو بين الشيخين لا يكون دليلا على الانقطاع، لأنه من الممكن أن يكون المزيد في متصل الأسانيد، ويستدلون به على روايات المرفوعة أيضا. قالوا جاء الصحابي وقال يا رسول الله إن رسولك جاءنا فقال إن الله قد فرض عليكم 5 صلوات الله أرسلك بهذا؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هنا يجوز لهذا الصحابي الجليل أن يروي بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بدون واسطته فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول ولا يكفي أن يقع, أي لا يكفي لأي شيء, لا يكفي لإثبات الانقطاع بين الشيخ وتلميذه أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد, المزيد في متصل الأسانيد بدون هذه الزيادة الإسناد متصل, لكنه لما سمع أولا بواسطة هذه الزيادة فيذكر ويروى عنه مرة بهذه الزيادة ومرة بدون هذه الزيادة. ولا يحكم في هذه السورة بحكم كلي, يعني لا يقال إن هذا حكم كلي بحيث يكون مزيدا في متصل الأسانيد, بل ينظر إلى الطرق الأخرى أيضا لعله يكون منقطعا, لكن لا يكون الحكم الكلي القطعي بأنه يكون مزيد في متصل الأسانيد أو يكون منقطعا, قد يكون منقطعا وقد يكون متصلا مزيدا في متصل الأسانيد لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف الخطيب فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل, في هذا المعنى المراسيل الخفية وكذلك المزيد في متصل الأسانيد أدخل فيها, فأثبت في روايات كثيرة بأن هذا المزيد في متصل الأسانيد وفيها في كثير منها أنها مراسيل ومقاتيل. وكتاب المزيد في متصل الأسانيد, وقل فن كما سمعتم من قبل, قل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه الخطيب رحمه الله. وقد انتهت هنا إلى هنا أو انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد, يعني المردود إما أن يكون لسقط في الإسناد, فطرق أو أقسام السقط إما أن يكون سقطا خفيا أو سقطا جليا, فقد انتهى الرد بسبب السقط, رد الحديث بسبب سقط في الإسناد. ثم ماذا قال؟ والرد إما أن يكون لسقط فيه أو لطان في راويه, لطان, ثم الطعن يكون الطعن في الراوي, طعن بمعنى غرز الرمح, الطعن في الحقيقة يقولون طعن برمحه وضرب بسيفه, فإذا قال طعن معناه لابد أن يكون شيء ليس حادا بل يكون حاد الطرف فقط وليس مثل السيف, فالطعن شبه بهذا لأنه يجرح وهو جرح في الراوي. فثم الطعن يكون أي الطعن في الراوي أو في الإسناد يكون بعشرة أشياء, بعضها أشد في القدح من بعض, يعني فيه تدرج وفيه تساعد تنازل, بعضها أشد في القدح من بعض, 5 منها تتعلق الطعن في الراوي, 5 منها تتعلق بعدالة الراوي, و5 تتعلق منها بضبط الراوي. الطعن في عدالة الراوي هذا أشد لا شك فيه, أما الطعن بالضبط فهذا الإنسان فيه معذور لأنه قد يكون صالحا وثقة في دينه لكنه خلل في حفظه, وهذا أمر معروف معذور في الإنسان. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر, يعني كأنه يقول 5 تتعلق بالطعن في أدالة الراوي و5 تتعلق في ضبطه, كان ينبغي أن نذكر بالترتيب إما الطعن في الأدالة أولا ثم الطعن في الضبط, لكن ابن حجر كأنه يعتذر ويقول لم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك وهي ترتيبها على الأشد فالأشد, فقد يكون الطعن في العدالة أشد وبعده الطعن في الضبط أشد أيضا, إذا كان فاحش الخطأ جدا فهذا يأتي بجانب الاتهام بالكذب, متروك يكون متروكا من يكون الراوي متهما بالكذب, متهم بالكذب متى يكون؟ لم يعرف بكذبه في حديث الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, لكنه عرف بكذبه في حديث الناس فهذا متهم بالكذب, ما لا يتورع عن الكذب على الناس, فمن الممكن أن تزل قدمه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول فلان متهم بالكذب ولا يقولون فلان كذاب، لكن إذا ثبت أنه يكذب كذبا صراحا على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون كذاب وحديثه يسمى به الموضوع. فهنا قد يكون بعد الاتهام بالكذب يكون بعده سوء الحفظ جدا الذي يتعلق بالضبط. فلذلك قال ابن حجر أردنا أن نذكر الأشد فالأشد في الطعن ولم نقدر أن نرتب الطعن في العدالة ثم الطعن في الضبط منفصلا، لأننا أردنا أن نرتب الأشد فالأشد، فقد يأتي في الضبط ما هو أشد من غيره ويكون بعد الأشد من الطعن في العدالة. ولم يحسن الاعتناء بتمييز أحد القسمين أي الطعن في العدالة والطعن في الضبط لمصلحة يقتضي ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدني، تدلي أو التدني، الظاهر التدني يعني أدنى فالأدنى أو الأعلى فالأدنى، لأن الطعن في الراوي إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروى عنه أو يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، إما أن يكون من المتزندقين أو من الزنادقة يريد يفسد على المسلمين دينهم، فهذا ملحد إلحاده بعثه وآثاره ولا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عرف إلحاده فيعرف أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قد يكون صالحا من الصالحين يكون بحسن النية يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة ياسين فيكون له كذا وكذا، من قال لا إله إلا الله مرة واحدة خلق الله من كل حرف منها طيرا في كل ألف طير وفي كل طير ألف منقار ومن كل طير من منقاره تخرج ألف أصوات ومن كل صوت يخرج لا إله إلا الله، يعني كلام فارغ من هذا النوع، كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا صالحين بنية الخير، أرادوا أن يثيروا الناس على أو يرغبوا الناس على الذكر الكثير، لكنه لا شك أنه كذب فيسمى فلان كذاب وإن كان صالحا في دينه. لذلك جاء عبد الكريم ابن أبي المخارق ضعفوه وبعضهم كذبوه، لكن مالكا رحمه الله كان قد حسن حاله وقال رجل صالح، فقالوا قال قد غر مالكا سمته كان جيد، لكن فرأى الإمام مالك رحمه الله أنه بسمته بهيئته هيئة عالم وهيئة صالح فوثقه، لكن الذين عرفوا فقالوا إنه كذاب وإنه متهم بالكذب. كذلك قد يخفى على الشافعي أمر يحيى إبراهيم بن أبي يحيى الذي ضعفه وكذبه غير واحد، والإمام الشافعي كان يوثقه. الحاصل قد يكون الراوي بصلاح النية ولقبول العمل، لا شرطان أن يكون صلاح النية وإخلاصها وأن يكون مطابقا للشرع، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مطابقا للشرع فيكون مردودا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو تهمته بذلك. فإما كان أن يكون لكذب الراوي عرفنا كذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة، أو تهمته بذلك يعني تعن فيه يكون بأنه متهم بالكذب، لا تقول أنه كذاب لكن تقول متهم بالكذب، وهذه دقة في تعبير أئمة الحديث، ما معنى التهمة بالكذب؟ كأنك مطلوب فسر لنا الكذب كذب الراوي، فتقول من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا فهو كاذب، أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، والكذب في لغة العرب يقولون الإخبار خلاف الواقع، والصدق هو الإخبار بمطابقة الواقع. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل من قال علي ما لم أقله فليتبوى مقعده من النار. أما إذا لم يكن معروفا بالكذب الصريح لكنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، الحديث كما يقول الأئمة مداره على فلان، ولو عشرة من الرواة رووا عنه هذه الرواية لكن الإسناد يدور عليه، وهو أي الحديث مخالف للقواعد العامة، مخالف للآية الشريفة، مخالف لما ثبت بالتواتر، مخالف لما ثبت في الصحيحين وغيره، فيكون الأهدى يقولون على فلان فهو المتهم بكذبه. ما يمكن أن يكون صدر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المتهم به فلان. وكذلك الاتهام بالكذب يكون في من عرف بالكذب في كلامه، مع الناس عامة يكذب جرب عليه الكذب، وإن لم يظهر منه وقوعه في الحديث النبوي مع ذلك يقولون فلان كذاب في أقوال الناس فهو متهم بهذا الحديث، بشرط أن يكون انفرد به، بشرط أن يكون انفرد به. وكم من الأحاديث الصحيحة سرقه هؤلاء، وهي روايات وردت من رواة ثقات، فسرق هؤلاء الكذابون عن طريقهم فرووا. فهذا الطريق الآن ترى كتب العلم عامة الحديث إنما الأعمال بالنيات ربما يكون موجودا فيه، موجود في صحيح البخاري وهو من في الكتب العلم الموجودة. لماذا؟ لأنه جاء من رواة متهمين بالكذب أو عن طريق راو لم يسمع من فلان. فأحاديث صحيحة طرق ضعيفة أو طرق ضعيفة جدا جاءت في كتب العلل، فيكون كلام الإمام أن هذا حديث ضعيف، فيأتي الشخص الذي لا يعرف اصطلاح القوم فيقول كيف هو ضعيف ما دام قد ورد في صحيح البخاري، كيف يكون ضعيفا؟ فالضعف يأتي عن طريق هذا الراوي، إما أن يكون مكذبا أو يكون متهما بالكذب. نعم، الأسئلة في كثير أسئلة. طيب لحظة شوية يا الله فيه. أو فحش غلطه، أو فحش غلطه أي كثرته مهما كان صالحا، لكنه إذا روى فيغلط كثيرا. ففحش الغلط هذا، انظروا فحش الغلط يدخل في الضبط وفي العدالة. في الضبط كان ينبغي أن يذكر أقسام الضبط في جهة وأقسام العدالة في الجهة. اعتذر قال ما رتبنا العدالة على بحيث نذكر الطعن في العدالة ثم نذكر لأجل الأشد فالأشد، فذكر فحش الغلط لأن بعد الاتهام بالكذب وبعد الكذب درجته فحش الغلط. فاحش الخطأ، فلان سيء الحفظ جدا، فهذا فلان فاحش الخطأ، هذه تعبيرات العلماء رحمة الله عليهم. حديثه ماذا يكون؟ الكذاب حديثه يسمونه موضوعا، والموضوع مهما جاء له شواهد أن أمثالهم أن أمثالهم عشرة كذابين إذا اجتمعوا ورووا هذه الأحاديث فلا يقوي بعضهم بعضا فهو ضعيف موضوع. كذلك متهمين بالكذب عدة أشخاص إذا اجتمعوا لا يقوي بعضهم بعضا الحديث يكون ضعيفا جدا أو متروكا. كذلك فاحش الخطأ جدا، فاحش الخطأ، فاحش الخطأ معناه سيء الحفظ جدا، بحيث إذا صورنا فنقول يروي 50 حديثا يغلط في 45 ويصيب ويوافق في 50 أحاديث، فهذا فاحش الخطأ جدا، أيضا حديثه يكون ضعيفا جدا أو متروكا. فلذلك ذكر بعده أو فحش غلطه أي كثرته أو غفلته عن الإتقان، غفلة يكون أقل من فحش الخطأ. أو فسقه أي بالفعل والقول من كبائر الذنوب مما لا يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموما، وإنما أفرد الأول لكون القدح فيه أشد في هذا الفنان. لا، هو الغفلة شيء آخر ليس لأجل الاهتمام، غفلة شيء آخر، والضبط واختلال الضبط شيء آخر. الغفلة يأتي بأنك تكون غافل إلى حد كل من رأيته تحسن الظن به، ما هو كذا، هذا يدخل في الغفلة. ولذلك قالوا فلان أدركته غفلة الصالحين وفلان كان كثير الخطأ، تجد الفرق كبير جدا. فالآن وارد أن بعض الناس يكون حازم جدا، يأتي يعني مثاله يأتي أي واحد ويقول آتني التزكية أريد إلى فلان، أريد أدرس، أريد أدخل. بعضهم يكون مسيك جدا، لا اعتني بمن يعرفه. كنت جالس عند الشيخ بن حميد رحمة الله عليه، جاء شخص وهو من مصاحب الشيخ من قديم، فجاء شخص يطلب تزكية لابنه، يقول يا شيخ جزاك الله خير أنت تعرفني، يعني بدأ يراوده من طرق مختلفة. أنا أعرفك وتعرفني وأنا أجلس معك وكذا والناس يشهدون إن شاء الله لي ويذكرونني ابني إن شاء الله طيب وكذا. قال أما أنا فإذا أردت لنفسك أعطيك التزكية. ابنك ما أعرفه وما شهدنا إلا بما علمنا. الشيخ يقول كذا. فسبحان الله. وبعض الناس بحسن الظن ما دام كذا وإن لم يعرفه يقول فلان زكى فلان ونرجو كذا وكذا. فهنا يأتي الفرق بين الأمور. الغفلة قد يدخل في هذا لأنه قد يذهب وأنت تعرف يأتي واحد يلبث عليك فيذهب ويعمل جريمة يعمل شيء يأتي تأتي المسؤولية عليك. وإن كان قلت والله ما كنت أعرفه خالطته وكذا وكذا وظهر منه هذا شيء لكن عذرك يكون غير مقبول إذا كنت لا تعرفه تزكيه. فالغفلة في الحقيقة شيء ترى أي إنسان في هيئة حسنة فتذكره أو فتزكيه وتحسن حاله تشهد له بالخير هذه يدخل فيها أيضا. كذلك يروي عن كل من يعرف أنه يروي. هناك الأئمة رحمة الله عليهم ما كانوا يأخذون الرواية إلا من عرفوا وخبروا وسبروا أحواله. وجاء من طرق الطعن في الراوي أنه يروي عن كل من سمع. وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالرجل يكون ثقة في ذاته لكنه إذا روى وأكثر من روايته من الضعاف وغيره يدخل الضعف في روايته. نعم أي نعم. ولذلك لابد له الاعتبار. ولما ترجم لمحمد بن جعفر غندر فقال فيه كانت فيه غفلة. محمد بن جعفر الغندر من ثقات الشيوخ للإمام أحمد وغيره قال كانت فيه غفلة. ورد عليه هذا القول قالوا إنما الذي استدل به على أنه كان مغفلا أنه مرة كان آتيا من مجلس التحديث فوجد سمكة فاشترى وقال لأهلي اطبخوا لي سمكة وأنا أنام فإذا أعددتم السمكة فأيقظوني حتى آكل. فلما أعد السمك وطبخ أكل أهله كل السمك ولثخوا يده وهو نائم ببعض المرض. فلما قام أحس بالجوع وحق له أن يحس بالجوع فقالوا آتونا الطعام آتونا السمكة التي جئتم. قالوا أنت أكلت؟ قال لا ما أكلت. قال لا أكلت. فهو بالفعل مسح يده أو وجهه بيده فوجد رائحة السمك في يده فقال نعم أكلت وصبر على هذا. هذه القصة هل هي ثابتة غير ثابتة؟ لأجل هذه القصة وهذا رحم الله الشيخ المعلمي رحمة الله عليه في كتابه التنكيل بما في تانيب الكوثر من الأباطيل رد هذا برد عقلي جدا. فهذه الغفلة لا تثبت عليه. إمام الذي هو معروف بالثقة والضبط والعدالة ويتكلم في علل الحديث وكذا يكون مغفلا إلى هذا الحد. ربما يكون يسكت لحسن الخلق وكذا فقد يغض طرفه عن أهله بهذه الصورة ولا يريد. فقد يكون له مداخل كثيرة. نعم الاتهام بالكذب. هل قول الراوي سمعت أو عن حكمها واحد والفرق بينهما؟ هذه قصة عجيبة جدا. هذه قصة يقولون إن جحا كان في مجلسه قصة ليلى ومجنون طول الليل فأصبح شخص فقال ليلى كانت رجلا أم كان امرأة. الفرق بين سمعت بأنك هذه صيغة صريحة بالسماع. هذه صيغة صريحة بالسماع سمعت. إذا كان ثبت كذبه فمعناه هذا كذاب. أما كلمة عن فهذه محتملة للسماع وعدم السماع. عن فلان من الممكن أن يكون سمع من الممكن أن لا يكون سمع. نعم. ما سبب تساهل الحاكم في تصحيح الأحاديث؟